أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى نبدأ هذه اللقاءات بمقدمة بسيطة، وأنا حقيقة كنت لا أود البدء بمقدمات في هذا العلم، لكن نبدأ بمقدمة بسيطة تبين الغرض من هذا العلم. كلنا يا إخواني يتصور علم الفقه، صحيح؟ ولو قلنا علم الفقه فإنما نقصد به استنباط المسائل من الأدلة الفقهية، أي هذا يا إخواني؟ طيب، استنباط المسائل من الأدلة الفقهية يحتاج لآلة وضوابط يستطيع بها العبد المسلم أو الفقيه أن يستنبط الحكم الفقهي من دليله، خلاص يا إخواني؟ أو نقول آلة تمهد له ذلك الاستنباط. فمثلا الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الكل يفهم من هذه الآية أن رب العالمين أمرنا بإقامة الصلاة يعني بالصلاة، وأمرنا بإيتاء الزكاة، وأمرنا بأن نركع مع الراكعين. لكن ما درجة ذلك الأمر؟ يعني درجة هذا الأمر أمر جازم بحيث أن من لم يؤدي هذه الأشياء يأثم، أم هو أمر غير جازم فيكون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين مستحب؟ واضح يا إخواني؟ علم الأصول يقول له إذا جاء الأمر المطلق الخالي من القرينة، هذا الأمر خالي من القرينة الآن، فإن الأصل فيه الوجوب. طب لماذا يأتي علم الأصول يقول هذا؟ ألا نستطيع أن نستفيد هذا من علم اللغة؟ نعم نستطيع، لكن يا إخواني الأمر في اللغة له معاني كثيرة جدا، بعضهم بلغ بها إلى 13 معنى من المعاني. أنا وأنت نستخدم منها عددا من المعاني، منها أقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، هل هذا أمر إيجاب على الله تعالى؟ يا إخواني لا، ده هذا دعاء. طب وكيف أعرف ذلك؟ أنا أعرف بقرينة سميها قرينة حال. يعني إيه قرينة حال؟ يعني الأمر لو كان من أدنى إلى أعلى نسميه يا إخواني دعاء. أنا طلبت منذ قليل من أحد إخواني أن يأتيني بشرح الكوكب المنير، وأنا وهو متساويان، فطلبي منه أسميه التماسا، يعني ليس لي أن أنزل به عقوبة، صحيح؟ لكن لو أن والدا طلب من ابنه طلبا فلم يأتمر به وكان طلبا جازما، يستطيع أن ينزل به العقوبة؟ نعم. إذن يا إخواني لو كان الطلب من أعلى إلى أدنى وكان جازما كان يكون للوجوب، صحيح؟ طيب تحديد هذه المعاني التي توجد بيننا كيف أعرفها؟ هذا علم الأصول. يبقى علم الأصول سيستفيد من اللغة ويستفيد من سائر أدلة الشرع. فمثلا فلينظرهم ينظرون إلى قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن مخالفة أمر النبي فليحذر توجب الحذر، والحذر أنه يقع به عقوبة، فيقولون الأمر المجرد يعني المطلق الأصل فيه الوجوب. إذن يا إخواني أنا الآن استفدت قاعدة إن الأمر الوجوب، فلما يأتيني قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أقول الأمر الوجوب، إذن الأمر بالصلاة أمر إيجاب، إذن الصلاة فرض، إذن الزكاة فرض، واركعوا مع الراكعين يعني مع الذين يركعون يعني في الجماعة، إذن الجماعة واجب. يبقى إذن أنا بمثل هذا التصور استطاع أن آخذ قاعدة أستنبط بها الحكم الشرعي من دليله التفصيلي. واضح يا إخواني؟ طيب قد تأتيني مجموعة من الأوامر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذه المجموعة من الأوامر قد تكون مطلقة عن كل قيد. مثلا الله تعالى يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يعني يحرم، لأن الآية أولى المحرمات هنا تحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. ثم قال رب العالمين وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب هذا أمر مطلق، يعني كل أم مرضعة تحرم؟ النص نعم، كل أم مرضعة تحرم. طيب سأجد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصوصا تخالف ذلك، تخالف ذلك عند وهم العقول. فيأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان. طيب ده التي سترضع ستقوم بالرضاعة، أرضعت رضعة ورضعتين، إذن هي أم بمطلق القرآن، إذن في مخالفة. هذا توهمه العقول. يقول النبي لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، وحليل لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. ويأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه خمس رضعات تحرم عليه. ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أم المؤمنين عائشة تخبره عن القرآن كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات محرم، عشر رضعات محرم، فنسخنا بخمس. إذن أصبح عندي آية مطلقة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، مطلق الإرضاع هنا مطلق عن كل قيد. وجاءني نص آخر يقيد هذه الرضاعة بكم؟ بخمس رضاعات. هل أقول بين القرآن والسنة الآن اختلاف فأسقط أحدهما بالآخر؟ نعم، هذه قاعدة عند بعض أهل العلم عند الحنفية، يقول حدث الآن خلاف بين القرآن والسنة، والواجب علينا عرض السنة على القرآن، فإذا لم تخالف السنة الأصول، الأصول المنتشرة يعني زي القرآن المتواتر والسنة المتواترة والسنة المشهورة والإجماع يعرضوا عليه، إذا لم تخالف يأخذ به. طب وإذا خالفت يعتبر هذا علة في الحديث فيرد، هذه قاعدة أستفيد منها في الاستنباط. ولذلك هم يقولون الإملاجة المصة تحرم. طب وما لهذه النصوص التي جاءت فيها لا تحرم المصة والمصتان؟ لأن هذا أقوى عليهم في الدلالة، لأنه عندما تقول له قال لها النبي أرضعيه خمس رضعات، يقول طيب أرضعيه خمس رضعات تحرم عليك، لو قال لها أرضعيه مئة لا تنفي أن الخمسة محرمة، يبقى الخمسة لا تنفي لإيه؟ أن المصة محرمة. واضح كده يا إخواني؟ لا تنفي. لكن لما تأتي له وتقول لا تحرم، لا تحرم الرضعات والرضعتان، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بإيه؟ بالرضع والرضعتين. يقول لك هذا نص أحد خالف الأصول. إذن عرضناه على الأصول فكذبته الأصول، هكذا يقولون. طيب ماذا نقول؟ يقولون إما مؤول وإما ضعيف، ونقدم النص. انظر الأصول مهمة لغير مهمة الآن، مهمة لأنها ستعين قاعدة عندك للاستنباط، لكن جمهور الأمة يقول لا، هذا النص الآن مبين. مبين يعني إيه مبين؟ يعني عندك نص مطلق هذا قيده بعدد، يبقى مبين لهذا المطلق، مبين لهذا المطلق، إذا فنأخذ به. طيب بغير مثل هذه القاعدة ماذا كنت ستقول؟ إما بهذا القول وإما بهذا القول. خلاص رب العالمين في كتابه يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني قراءة ما تيسر من القرآن أو فقرأوا ما تيسر منه في الصلاة مجزئة ولا غير مجزئة؟ مجزئة. طيب لو قرأت الكوثر أو النصر في صلاتك أليس هذا مما تيسر من القرآن؟ إذا أنت لو صليت الآن وقرأت النصر أو الكوثر صحة الصلاة. طيب لكن يأتي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فاتحة الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خلاف، ويأتيك نص آخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تعال انظر الآن، يقول لك هذا النص عارض أصلا، ما بيسميه بيان، بيسميه معارضة. طيب كيف تفسر هذا النص؟ قل لا صلاة لمن لم يقرأ، يعني لا صلاة كاملة، يبقى الأفضل القراءة بالفاتحة. كل صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خلاف، يعني ناقص. يبقى إذن يوجه النص للكمال الآن. طيب ما الذي يستدعيه أن يقول ذلك وأن يفعل ذلك؟ أصل من الأصول أصله يستنبط به. إذن يا إخواني فهم هذه الأصول مهم ولا غير مهم؟ أصبح مهما. ورد لك سنة فعل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أسألك الآن سنة الفعل عن النبي ماذا تفيد؟ الوجوب، الاستحباب، الإباحة، التحريم، الكراهة. اختر. الاستحباب، الإجابة خطأ، الإجابة خطأ، ها فن، يبقى الوقت انفصل. إذا كانت بيانا لمجمل فتفصل إيه؟ المبين. هذه واحدة وهي في جانب. يعني لو كان المبين واجب تكون إيه؟ لو كان المبين مستحب تكون، لو كان مباحا تكون مباح. مثال يوضح. وأتم الحج والعمرة لله. حج والعمرة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. يقول النبي خذوا عني مناسككم. يبقى الأصل في كل ما أداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منسك إيه؟ الوجوب، إلا أن يأتي دليل يدل على غيره. صحيح كده يا أخواني؟ طيب، وهتبين مستحب، يأتي رب العالمين تقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيأتي النبي وراء المقام إيه؟ ويصلي. إذن يا إخواني قد تكون السنة لها درجة من الدرجات. طيب، وقد تأتي السنة على غير بيان، حكمها يختلف فيه أهل العلم. إذن يا إخواني القواعد الضابطة للاستنباط هذه نسميها أصول، أصول الفقه. القواعد الضابطة للاستنباط نسميها أصول الفقه، والقواعد التي نأخذها من ذلك نسميها القواعد الأصولية. القواعد الأصولية يعني التي سنستنبط بها الفقه. خلاص كده يا إخواني، جئنا واستنبطنا الفقه، نفرق بين قواعد الأصول وقواعد الفقهية. جئنا واستنبطنا الفقه وأخذنا مسائله فتضخم إلينا علينا، أصبح كبير جدا، وأنا الآن أريد أن أضبط الفقه. أهل العلم لما نظروا في الفقه بعد تقعيد القواعد واستنباط الأحكام قسموا المسائل الفقهية لعدد من الأقسام، ثلاث أقسام. قسم الأحكام فيها مختلفة، الأحكام فيها مختلف، لما اختلفت عليهم الأحكام أيسوا أن يضعوا لها قاعدة تطبيقها، مثل إيجاب الصلاة وتحريم الزنا. مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة، هذه ييأسوا منها. نظروا نظرة أخرى يا إخواني فوجدوا كثير من مسائل الفقهية تتفق في جزء وتختلف في جزء آخر، تتفق في جزء وتختلف في جزء آخر. فبدأوا يسمونها بالفروق الفقهية، يعني تتفق أصلا وتختلف معنا. نقول مثلا الأصل في العقود التنجيز. الأصل في العقود التنجيز، يعني إيه الأصل في العقود التنجيز؟ يعني لا تحتمل للإيه؟ للتعليق. يعني لو قلت لأحد إخواني الآن أنا أبيعك هذا القلم إذا وافق أبي، ينعقد البيع بموافقة الأب ولا لا ينعقد؟ نقول له الأصل في العقود ليه؟ إذن ينعقد ولا لا ينعقد؟ لا ينعقد، لا ينعقد، لأنك ما جزمت. لماذا يا إخواني يقول هذا الكلام؟ لأن العقود إنشاء ولا إخبار؟ إنشاء. الإنشاء لا يقبل التعريف، الإخبار يقبل التعريف. واضح كده يا إخواني؟ إن وافق أبي بعتك القلم. طيب، أبيعك القلم إذا جاء رأس الشهر. الآن هذا العقد يكون صحيحا أم لا؟ أيضا غير صحيح لأن علقته. طيب، أبيعك هذا القلم ولا أسلمك إياه إلا في أول الشهر، وقع، لأنه مش صيغة تنجيز، هذا شرط، صيغة تعريف، هذا شرط الآن. طيب تعالى، قال لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق. طب الطلاق عقد من العقود؟ طيب، وإحنا قلنا أن العقود يا إخواني لا تقبل التعليق. طيب الطلاق هنا قبل التعليق ولا ما قبلش التعليق؟ قبل التعليق. إذن اتفقوا أصلا واختلفوا معنى، هذه نسميها بمسألة الفروق الفقهية. الفروق الفقهية، خلاص كده يا إخواني؟ طيب، قد تتفق مسائل الفقه في الأصل والمعنى، هذه نسميها يا إخواني القاعدة الفقهية. مثلا أقول اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من القواعد الإيه إخواني؟ الكبرى، من القواعد الفقهية الإيه؟ الكبرى. تعال الآن حط هذه القاعدة في باب الصلاة، ضع هذه القاعدة في باب الصلاة، شك أحدث أم لم يحدث وهو في الصلاة، يخرج من الصلاة؟ ليه؟ اليقين لا يزول بالشك. هو الآن معه زوجته وبعدين شك أطلقها أم لا؟ اليقين لا يزول بالشك. جاءت امرأة وقالت أنا أشك إن كنت أرضعت امرأتك 5 رضعات فأنت أخ لها من الرضاع أم أرضعتها 3 رضعات فألست أخ لها من الرضاع؟ اليقين لا يزول بالشك، لأن عقد الزواج والشك إيه؟ طارئ عليه. واضح يا إخواني؟ انظر الآن هذه القاعدة الفقهية 13 كم باب يا باب الفقه، هذه أسميها قواعد الفقهية. يبقى عندي فروق فقهية وقواعد فقهية وقواعد أصولية. الفرق بينها أن القواعد الأصولية أستعين بها في استنباط الأحكام. طبعا ممكن يحضر واضح كده يا إخواني؟ يبقى القواعد الأصولية يستعان بها في استنباط الأحكام. طب والقواعد الفقهية يا إخواني؟ بعد استنباط الأحكام ورسوخ الأحكام أنا أضبط بها الأحكام، يعني أستعين بها في الفتوى، أستعين بها في الفتوى، أستعين بها في ربط مسائل الفقه إيه ببعضها. عرفنا إيه الفرق يا إخواني؟ طيب أصول الفقه هذه يا إخواني الإيه؟ طيب القواعد الأصولية يا إخواني، القواعد الفقهية والفروق الفقهية ولا القواعد الأصول؟ حاضر. قلنا يا إخواني الأصول، أصول الفقه سابقة لاستنباط الأحكام، سابقة لاستنباط الأحكام، أستطيع عن طريقها أن أستنبط حكما فقهيا، يعني سابقة للنص ولا مع النص؟ سابقة للنص، سابقة للنص. طيب القاعدة الفقهية بالية لاستنباط الحكم، يعني أنت أخذت القاعدة الأصولية استنبطت بها حكم إيه؟ فقه من النص، يبقى النص مرحلة وسطى، يبقى قاعدة أصولية نظرت بها في النص استنبطت من النص إيه؟ لا، حكم فقهي. لما استنبطت حكم فقهي وآخر 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 وتجمعت ذلك الأحكام الفقهية أردت أن تضبطها في ذهنك ورحت لها قاعدة إيه؟ فقهية. ورحت يا إخواني يبقى القاعدة الأصولية سابقة والقاعدة الفقهية إيه؟ تالية. بعدها كم مرحلة؟ مرحلتين ولا 3؟ أصل نص فقه وبعدين قاعدة. ورحت يا إخواني. طيب القاعدة الفقهية دي قد تكون ضابط داخل باب وسميه ضابط فقه، وقد تكون شاملة عدد من الأبواب. الضابط داخل باب واحد يا إخوان، يعني مثلا كنا بنقول اليوم الأصل، هذا عن ابن عباس يا إخوان، الأصل في نقض الوضوء مما دخل مما خرج، وفي نقض الصيام مما دخل. يبقى أنا ضبطت هذا الضابط يا إخواني، ضابط لباب فقه معين في نقض الوضوء أو فساد الصيام. ورحلة لما يختص الباب واحد أسميه يا إخواني ضابط فقهي. طب لما يشمل أبواب كثيرة أسميه قاعدة فقهية. خلاص كده يا إخواني. طب الفرق بين القاعدة الفقهية والفرق الفقهي، عندي 3 أشياء. أنا بقول عندي حكم فقهي، خلاص، وبعدين مع الحكم الفقهي يا إخواني حكم فقهي آخر يشترك معه في طرف من الطرفين أو في الطرفين معا أو يختلف معه في طرف آخر. إيه بقى طرف من الطرفين أو طرفين معا أو طرف آخر؟ عندي أصل ومعنى، أصل ومعنى، أصل إيه يا إخواني؟ ومعنى. أقول الأصل في العقود الإيه؟ التنفيذ إيه؟ وسميه إيه؟ أصل. طب والمعنى؟ إن كل عقد معلق يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. طيب أقول الآن عقد البيع، عقد البيع وعقد الهبة، عقد البيع وعقد الهبة، ده مش عقد ولا عقد؟ طيب يصح مع التعليق؟ ها يصح ولا ما يصحوش؟ لا يصح. يبقى إذا اتفقوا فين يا إخواني؟ في الأصل والمعنى، ماشي كده؟ دي اسمها قاعدة الآن معي. طيب نظرت الآن لعقد الطلاق وعقد النكاح، عقد النكاح أقول لك مثلا زوجتك ابنتي إن وافقت أمها، يصح العقد ولا لا يصح؟ طب ليه؟ معلق، والأصل في العقود يا إخواني التنفيذ. طيب جئنا لعقد الطلاق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن فعل أبوك كذا فأنت طالق، مش بيتفقوا إنهم عقد؟ يعني اتفقوا فين يا إخواني؟ في أصل. طب والمعنى واحد ولا مختلف؟ إيه الاختلاف يا إخواني؟ إن عقد الطلاق عند أهل العلم يصح فيه التعليق، صحيح؟
طيب وعقد النكاح لا فحص عليكم في الفروق الفقهية. يقول لي ايه هيأتيني بمثل هذا ويقول لي هذا فرق فقه. فأسميه يا اخواني فروق فقهية. خلاص كده يا اخواني يبقى عندي ايه قواعد أصولية قواعد فقهية فروق. واضح كده الفروق بينها. أسأل سؤال ثاني متى ابتكر الناس علم الأصول؟ هذا السؤال صحيح ولا غير صحيح؟ أحسنت. طب لماذا؟ أحسنتم. علم أصول الفقه يا أخواني ألف فيه ولم يبتكر فليس اختراعا. التأليف معناه عندي أشياء متفرقة جمعتها إلى بعضها فألفت بينها. واضح كده يا أخواني؟ واضح كلمة التأليف معناها إيه؟ عندي أشياء متفرقة هذا في كتاب وهذا في كتاب هذا نص في السنة وهذا نص في القرآن وهذا نص جاء عن الصحابة وهذا آخر أخذ من الاستنباط وهذا آخر أخذ من لغة العرب وهذا آخر أخذ من علوم القرآن وهذا آخر أخذ من علوم السنة. هذه يا أخواني أشياء متفرقة جمعتها في مؤلف واحد فألفت بينها بعد ما كانت متنافرة اللي يعني أخواني حدث بينها ألفة. سمعتوه يا أخواني مؤلف تأليف. علم الأصول كان موجودا لكنه كان غير مؤلف. يعني غير مؤلف يعني موجود في ألسنة أهل العلم المسألة والمسألتين والثلاثة والأربعة وينقلونه عن بعضهم. وبعدين بدأ الناس فألفوه جامعوا بين هذه القواعد المتناثرة فسمينا يقول إيه التأليف في علم الأصول. وإلا هذا العلم موجود فين؟ موجود في القرآن والسنة وفي أقوال الصحابة وفي أقوال أهل العلم. واضح كده يا أخواني؟ لكن أول من ألف في علم الأصول بعد ذلك ألف هذه المسائل على بعضها مين؟ الإمام الشافعي. خلاص؟ وألف علم الأصول بناء عن طلب. عبد الرحمن بن مهدي أرسل للإمام الشافعي يسأله عما يتكلم فيه. ده مش كلام جميل. ده الشافعي كان يتكلم في هذا الكلام وكان بيقول العام الذي يريد به العموم العام الذي لم يرد به العموم الخاص كذا كذا. إذن هذا الكلام كان موجودا في لسان الشافعي ويقول فيه أحمد ما علمنا العام من الخاص ولا المطلق من المقيد ولا الناسخ من المنسوخ حتى جالتنا الشافعي. إذن كان في لسانه ولا لا؟ كان في لسانه وكان في لسان غيره من أهل العلم. لكن اللي حدث إيه؟ لما افتقر الناس لمثل هذا العلم لأنه بمجرد تناقض وأحس عبد الرحمن بن مهدي أنه في حاجة لمعرفة كيف يستنبط. لأن الناس يا أخواني في هذه الفترة انقسموا فريقين. فريق اعتنى بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاجته خلاص، وفريق آخر اعتنى بما يستنبط من القرآن والسنة. يعني ناس اعتنوا بالعلوم النقلية وناس اعتنت بالعلوم العقلية. طب اللي يعتني بالعلوم النقلية هيجمع ايه؟ هيجمع قراءات القرآن لأن القرآن كان غير مجموع في مصحف واحد حتى جمعه أبو بكر ثم كانت الجمعة الثانية لمن؟ لعثمان بن عفان. ثم ما زال الناس حتى بعد عثمان يختلفون في القراءة حتى بعد هذه الجمعة. فبدأ الناس يعتنون بإظهار الطرق طرق القرآن. فمجموعة من أهل العلم اعتنت بجمع طرق القرآن. هذا علم نقلي يحفظ على الأمة العلم النقلي يحفظ على الأمة كتاب ربه. مجموعة أخرى من أهل العلم اعتنت بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع منها شيء. طيب مجموعة أخرى من أهل العلم جندت نفسها لحفظ الكتابين بطريق آخر. منهم من اعتنى بوضع الخط وهذه منا من المنن فبدأ مثلا يبتكر النقط النقط عشان تفرق بين الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال. كان لا يفرق بينها إلا بذاكرة القارئ. فعشان يفرق بينها ابتكر إيه خلي النقط. ومنهم من ابتكر بعد ذلك الحركات سليم وسليم. الفقر بينهم إيه؟ لا فرق في الكتابة، الفرق في النطق. في النطق من أين تأتي به؟ روح وروح كلاهما له معنى. كيف تفرق بينهم؟ لا فرق. وما هعمل إيه؟ هبتكر الخط. فابتكر النط
وسموها حروف الإعجام، وطرقوا بعض الحروف على ما هي عليه يسموها إيه؟ حروف المهملة. واضح كده يا إخواني؟ فيقول مثلا الباء بموحدة معجمة. ليه موحدة معجمة؟ أعجمتها فبانت من بقية أخواتها. التاء يكون عليها المثناه المعجمة. طيب هذا قسم. قسم آخر بدأ يحفظ على الأمة لسانها من اللحن، ابتكر علم القواعد النحو، وهؤلاء لهم منة على الأمة. يا إخواني هذه العلوم، كل هذه العلوم إنما جاءت خدمة لكتاب الله وسنة رسوله. بعضهم وجد أن الكذب قد تفشى في الناس فقال تموا لنا رجالكم، طلع علم الإيه؟ الرجال. وبدأ الناس يتكلمون في الجرح والتعديل. إذن اختلفت أنظار الناس وكل ينظر في علم من العلوم. بعضهم بدأ يعتني بتفسير كتاب الله، فبدأ يأخذ من الصحابة العلوم النقلية في التفسير، ثم يزيد عليها بلغة العرب ما يستنبط به من كتاب الله، فيحتاج هنا لبعض القواعد الأخرى. ومن ذلك التأليف في علم أصول الفقه. إذن يا إخواني الناس أصبحت لها جهات متباينة. امرأة ذهبت لبعض المحدثين وهم يجلسون يحدثون عن النبي، يقول حدثني فلان أن فلانا قال، حدثني فلان أن فلانا قال، فقالت وقفت عليكم فرأيت منكم خيرا، وأنا امرأة أغسل الموتى وأكون حائضا، فهل يجوز لي أن أغسل موتاكم وأنا حائض؟ فسكت. طيب يقول ده معهم العلوم النقلية، لكن ما اعتنوا عناية فائقة بالعلوم الايه؟ العقلية، علوم الاستنباط، علوم الآلة. فسكتوا. فمر عليهم رجل ممن كان يعتني بهذا العلم فسألتهم السؤال، قال أنا أجيبك، يجوز لها أن تفعل ذلك. قالوا لماذا؟ قالت لماذا؟ قالت لأن أم المؤمنين عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهي حائض، وقال لها ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال ليس حيضتك في يدك، فإذا رجلته حيا فأولى بها أن ترجله ميتا، وإذا نظفته حيا أولى بها أن تنظفه ميتا. قالوا نعم يصح ذلك، حدثنا فلان وحدثه بالسنة. قالت فأين كنتم؟ هذا يا إخواني ليس قدحا في هؤلاء ولا في هؤلاء، هؤلاء حملت علم فقه، وهؤلاء حملت فقه، هؤلاء بالنقل وهؤلاء بالاستنباط. إذن يا إخواني كل تجند واتجه لعلم من العلوم يصون به هذا الدين، يصون به الوحيين. ولذلك تجد أحمد يقول كانت أقصيتنا بيد أهل الرأي لا تنفك، فمن تسميكم أهل الرأي، لكن كانت أقصيتنا بيد أهل الرأي. طب لماذا؟ متخصصون في استنباط المعاني. كانت أقصيتنا بيد أهل الرأي لا تنفك عنهم حتى جلسنا الشافعي، ثم يحدث عنه بأنه كالعافية للبدن وكالشمس للأرض. طب لماذا؟ طب العلم ليس موجود، وكان موجود عند أهل الرأي وكان موجود عند الأي، ولكن كان قفلا مغلقا. ولذلك أيضا يرد عن أحمد كان الفقه قفلا على أهله ففتحه الله بالإيه؟ بالشافعي. إذن يا إخواني بدأ الشافعي فألف هذه الرسالة لعبد الرحمن بن مهدي بناء على طلب، رسالة أفصلها له ولم يسميها لأنها كانت مجرد خطاب كتبه في بغداد، فلما ذهبت لعبد الرحمن بن مهدي فرح بها فجلس يدرسها، فانتشرت عن الشافعي في عصره، كل واحد يدرسها عن عبد الرحمن المهدي ايه؟ ياخذها ويدرسها. فلما ذهب الشافعي الى مصر ألفها مره ثانيه، فهي رساله في ايدينا، هذه الرساله المصريه وليست البغداديه. اذا يا اخواني كان هذا العلم موجودا بين ايدي اهل العلم، لكن اول من ألفه جمع مسائله الامام الشافعي. ولذلك تجد كثير من الحنفيه يقول لك لا اول من ألف الحنفية محمد بن الحسن وابو حنيفة وابو يوسف. طيب نحن لا نقول ان هذا العلم اصلا اختراع حتى تقول هذا، ان تكلم في مسألة الاستحسان، ان تكلم في مسألة كذا، ان تكلم في مسألة كذا، مسألة مفردة، وكل هذا العلم كان في لسان الصحابة والتابعين وغيرهم. لكن ايه يا اخواني؟ ألف الله بينه فجمع في مصنف واحد بالامام الشافعي. تعال الان انظر، ام المؤمنين عائشة تأتيها امرأة فتقول لها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من حراء؟ لأن حراء ظهر فيها من الخوارج، والخوارج كانوا يقولون بأصلين فاسدين،
من ضمن هذين الأصلين أنهم لا يقدمون شيئا على كتاب الله تعالى، والأصل الثاني أنهم كانوا يأمرون العبد إذا دخل في ذمته عبادة من العبادات أنه يأتي بها ولو لم يأتي أمر جديد، فلذلك كان بيلزم الحائض بإيه؟ بقضاء الصلاة. قالت لا. قالت لا. فقالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الايه؟ الصلاة. انظر هذا فقه عالي. هي الآن تقرر لك قاعدة دون أن تسميها قاعدة. هي القاعدة ان السنة التركية، السنة التركية ما كان المقتضى للفعل موجودا وانتفى المانع، فإذا ترك النبي فالترك ايه؟ سنة. طب المقتضى هنا موجود ولا غير موجود؟ موجود. ايه هو المقتضى الموجود؟ ان هذه المرأة حاضة وفي كل شهر مرة والنبي لم يأمرها، المقتضى موجود. والمنع منتفي، المنع منتفي، ما خاف النبي. صحيح كده يا فندم؟ اذا قررت لها ايه؟ قاعدة في السنة التركية. قررت لها قاعدة اخرى ان القضاء لا يكون الا بامر جديد. انظر يعني كان هذا الكلام موجود اهو لكنه بايه يا اخواني؟ بغير الاسلوب التقعيدي. اذا يا اخواني علم الاصول كان موجودا في لسان الصحابه، في لسان العلماء، في لسان النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما يسال اينقص الرطب اذا جف؟ بضع القاعده. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. اذا يا اخواني كان موجودا في السنه اهل العلم القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه والفروع، لكنها لم يؤلف بينها. واضح يا اخواني؟ فبدأ الشافعي بتأليف او بتأليفه في القواعد الأصولية، وكانت اول مؤلف في الإسلام اللي هو الرسالة. طيب ماذا قال الشافعي في الرسالة؟ الشافعي في الرسالة اثار مسائل عصره، فمثلا من مسائل عصره التي كانت بينه وبين الفرق حديث الاحد وتثبيته. ولذلك تجد في الأم، تجد في الرسالة، تجد في كتب الشافعي ما يفيده بتثبيت إيه يا أخواني؟ حديث الأحد. والتفريق، التفريق بين أن يكون حديث الأحد ناسخ وزيادة وبين أن يكون مبين. هذا مع الحنفية، لأن الحنفية يقول ما بيرد حديث الأحد، لكن لهم قاعدة في قبوله وعدمه، فهو يفرق لهم بين النسخ والبيان، بين الزيادة على النص وإيه يا أخواني؟ وتقييد النص. طيب ايه تاني ظهر في عهد من ياخذ بعمومات الكتاب والسنه ويترك الخصوصات ويضرب بعضها ببعض؟ فبدا يتكلم بالعام الذي اريد به العموم والعام الذي اريد به الخصوص. طيب نضرب مثال لوضح. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لك. الذين قال لهم الناس مين؟ واحد، ان الناس قريش. فالناس الاولى يا اخواني الذين قال لهم الناس ان الناس، الناس الأولى عام أريد به الخصوص ولا عام أريد به العموم؟ عام أريد به الخصوص. يبدأ الشافعي يفتح أذهان طلاب العلم على مثلها، ثم يتكلم على العام والخاص والمطلق والمقيد والناس والمسوق. هذه يا أخواني فحوى رسالة الشافعي. واضح يا أخواني؟ بعد رسالة الشافعي وتعلم أهل الحديث لهذه الرسالة أصبح أهل الحديث يزاحمون أهل الرأي. فظهر داود الظاهري مستقل بمذهب، لكن أول تعلمه على من؟ الشافعي. بعد ذلك استقل بمذهب. لماذا استقل بمذهب؟ لأنه خالف الشافعي في مسألة القياس وفي مسألة الأخذ بظواهر النصوص وترك ما يفهم من النص. وبدأ أحمد يأخذ عن الشافعي ثم استقل بمذهب من المذاهب. إذا كان هذا العلم كفر على أهل الرأي، فلما جاء الشافعي ودخل في أهل الحديث فتح لهم هذا العلم، فتكلموا في الفقه كما تكلم هؤلاء في علم الفقه. ورحت يا إخواني أول من ألف علم الحديث في علم الأصول عرفنا معنى كلمة ألف، معناه ذكر ولا جمع؟ جمع. بعد ذلك يا إخواني انقسم الناس بعد الشافعي بمن أخذ طريق الشافعي وبمن أخذ طريق أهل الرأي، فسميت الطريقتان طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. طريقة المحدثين هذه يا اخواني اكثر من تكلم فيها من تكلم في علم الكلام. علم الكلام يعني يا اخواني العقائد مش المنطق. علم الكلام يا اخواني من احد الاشياء التي يقال بها علم الكلام، سمي علم الكلام لانهم تكلموا فيها في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى، لانهم تكلموا فيها في مسألة يا اخواني كلام الرب سبحانه وتعالى. الرب تكلم بكلام ام لا؟ القرآن كلام الله أم لا. فلما اشتهرت واشتدت هذه المسألة تعرفنا ظهرت على هذه المعتزلة واشتد الخصام والكلام فيها في عهد أحمد الشافعي. ثم يا هؤلاء الذين يتكلمون في هذا المسألة بأولبية أخواني بعلماء الكلام. طب لماذا لأشرف مسألة تكلموا فيه وهي مسألة الكلام صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. فبدأ من يهتم بهذه المسألة ويأخذ بها بركة شفين سموه يا أخواني علماء الكلام. ومن يهتم بطريقة الفقهاء يسموه علماء الرأي أو أهل الرأي. يبقى عندنا الآن أصول دونا إما على طريقة علماء الكلام وإما على طريقة أهل الرأي. الفرق بين المدرستين أقول فرق بسيط جدا. علماء الكلام يا أخواني كأهل الحديث إنما يتوجهون مباشرة لنصوص الكتاب والسنة ولغة العرب ويستنبطون منها، ويكون ما يرشد إليه من قواعد حاكم على المسائل الفقهية والقواعد الفقهية المستنبطة أو التي ستستنبط بصرف النظر وافقت المذهب أم لم توافق المذهب. ما نظره إمامي قال لا لا ينظر لها خلاص كده. وبدأ التصنيف بهذا، ولذلك هؤلاء أول من بدأ في التصنيف. لما اشتد ساعدهم وصاروا ينتقدون أهل الرأي لما مين الفقهاء يا إخواني، يعني أهل الحديث كثير منهم صنف مصنفات في الرد على الفقهاء. يعني مثلا في سنن ابن أبي شيبة باب كامل اسمه باب الرد على أبي حنيفة في المصنف، يأتي فيه تقريبا 170 مسألة يعتقد فيها أن أبا حنيفة خالف فيها الحديث. طب احنا ممكن نقول مالك مخالفة مالك مخالفة الشافعي، لكن نقول ايه يا هذا ما ظنه ابن ابي شيبة، في بعضه اصاب وفي بعضه لم يصد صحيح. يقال ان الامام البخاري عندما صنف صحيحه انما صنفه في الرد على الحنفي حتى في مسائل العقائد. اذا كان لهم علاية في الرد عليهم، فارادوا ان يحفظوا مذهبهم فنظروا في كلام ائمتهم واستنبطوا من كلامهم يا اخواني القواعد الأصولية. ولذلك تجد يأتي بمسألة وقاعدة ويقاعدهم أن ينظر لأي مسألة كان يختخلفتها ماذا يفعل، يأتي ويضع تشكيلة شكل آخر في القاعدة. طب لماذا حتى لا يحتج بهذه القاعدة التي وضعها عليه فيضع فيه استثناء حتى تتوافق مع المذهب. يبقى إذن يا إخواني طريقة المتكلمين أهم ما كان يميزها النظر في الكتاب وإيه والسنة، وأهم طريقة تميز طريقة الفقهاء النظر فين في المسائل الفقهية وفتاوى أئمتهم. واضح كده؟ ولذلك أصول الحنفية أصول خاصة بالمذهب. طيب وأصول المتكلمين طبعا اللي بدأها الشافعي، لكن تجدها مشتركة بين المذاهب. يعني الظاهرية تأخذ منها، الحنابلة يأخذ منها، المالكية يأخذ منها، حتى الإباضية والشيعة استفادوا من أصول من المتكلمين، لكن هيئوها بطريقتهم. ورحكي يا إخواني. طيب أصول المتكلمين يا إخواني هتكون فيها الحجاج قوي بعلم المنطق، ويكون فيها الحجاج قوي بمسائل اللغة، ويكون فيها الحجاج قوي بالأدلة صحيح. لكن فين الأمثلة؟ ليس لهم عناية بالأمثلة لأنهم يضعون القواعد حاكمة على الكل، لا ينظرون للأمثلة. طيب طريقة المتكلمين هتكون غريبة إيه؟ بالأمثلة مش بالعكس. يبقى هنا غنية بالأمثلة وهنا غنية بالإيه؟ بالحجاج. واضح كده يا إخواني؟ طيب الفقهاء غنية بالحجاج، المتكلمون غنية بالإيه؟ بالأمثلة تطبيقية، لأنهم إنما استنبطوا أساسا منين؟ من الأمثلة. فلما يجي يقول لك القائل الفلاني هيأتيك بمثال 2 3 4 5 قال أبو حنيفة قال محمد بن يوسف خالفه فلان الفلاني، طب وبعدين القاعدة كذا. هذه غنية بالأمثلة وهذه غنية بالإيه؟ بالحجاج. واضح كده يا إخواني؟ طيب بقي علم الأصول يسير على هذا الطريق يا إخواني. وبعدين كان أكثر من تكلم في علم الأصول هم المتكلمون، وذلك كل سمناه الطريق يا إخواني. طيب هيخلوا الآن من الآن علم الأصول يا إخواني خادم للفقه، لأن حكونا خادم لكتاب السنة، خادم لكتاب السنة يبقى الفقه واحد منه. طيب والتفسير أليس خادما له؟ خادم. طيب وشروح الحديث أليس خادما له؟ خادم. طيب والعقائد أليس خادما له؟ خادم. هم الآن أرادوا في هذا العلم أن يظهروا عقائدهم، فتجد عند المتكلمين هذا العلم تأثر بعقائده، تأثر إما تأثر واضح يعني تأتي مسائل العقائد موجودة أو تأثر تأثر غير واضح. يعني مثلا في شرح الكوكب المنير الذي بين أيدينا قرابة 100 أو 130 صفحة في مسألة الكلام، القرآن كلام الله أم لا، هذا في أول مبحث الكتاب من أول مباحث الأدلة. واضح ولا غير واضح الآن؟ واضح. طيب وقد يتأثر تأثر غير واضح إزاي؟ يعني يأتيك ويعرف لك شيء من الأشياء على معتقده، تعرف عليه طيب المعتقد. مثلا يجي عارف الكتاب يقول القرآن عبارة عن كلام الله، هنا اللي ما يفهمش في علم الأصول يقع في مثل هذا. وهذه بعض إخواننا حتى من الذين تربوا على العقيدة الصحيحة يأتي وينقل هذه العبارة خاطئة، هذه العبارة من كلام الأشاعرة. أين الخلل فيها؟ كلمة عبارة، ما قال القرآن كلام الله، لكن قال يا أخواني عبارة. يعني عبارة كلام الله؟ الأشاعرة يقولون إن الكلام كلام نفسي، رب العالمين تكلم كلام نفسي. يعني كلام نفسي يعني إيه داخلي؟ طب أنا سأذكر شيئا ولا يكون شبهة إن شاء الله، لو في شبهة قولوا لي. يعني يقول لك الآن أنا رجل عربي خلاص، وهناك رجل في أمريكا يتكلم باللغة الإنجليزية أعجمي، ورجل في الصين يتكلم بعدد من اللغات الكثيرة، ورجل في الهند يتكلم بعدد من اللغات الكثيرة، أنا في نفسي أن هذا يسمى قلم، في نفس كل واحد منهم هذا الشيء قلم ولا غير قلم؟ طيب لما يجي يعبر بلفظ كلنا نعبر بلفظ بكلمة واحدة، ولا مثلا يقول قلم والإنجليزي يقول بن والفرنسي هيقول بكلمة والصين هيقول صحيح، كل واحد يقول كلمة. فيقولون الكلام عند الله تعالى كلام نفسي. طب وبعدين يأتي جبريل فيأخذه منه رب العالمين يلقيه في نفسه، في نفس جبريل، رب العالمين عندهم لا يتكلم تعالى الله وإن لم يصرحوا بها، فيعبر عنه جبريل مرة بالعبرية فيكون كلام الله بالعبرية التوراة، ومرة أخرى بلغة أخرى فيكون الإنجيل، ومرة أخرى بالعربية فيكون القرآن، ومرة أخرى بكذا فيكون صحف إبراهيم. إذن يقولون هو عبارة عن كلام الله. إذا رب العالمين لم يتكلم بالعربية ولم يتكلم بالعبرية ولم يتكلم بكذا، فالكلام في نفسه كلام واحد. طب ومين اللي عبر؟ جبريل. فيسمونه يقول عبارة عن كلام الله. إذن يقولي لاحظت الآن التأثير لعلم الكلام على هذا العلم، هذا موجود في كل باب من الأبواب في تعريفات الإيه؟ الأبواب. وهذا الذي شاب هذه الكتب، كانت هذه الكتب يا إخواني تكتب بشكل منفتح. طب أراد طلاب العلم أن يحفظ، بدأوا يعملوا إيه؟ يختصروا ويكتبوا المتون. طيب خرجت بعد ذلك المتون يا إخواني إلى حد الإلغاز، حد الإيه؟ الإلغاز، يعني الكثرة في الاختصار ما على الكتب، زي المنتهى لابن الحاجب. المنتهى لابن الحاجب يقول مختصر لما جاء يؤلف ابن السبكي، اولا ابن السبكي يقول وليس لنا كتاب الكتاب ابن الحاجب في ايه؟ في العلم ولا في الاختصار؟ في الاختصار. الغاز سمى كتابه رفع الحاجب عن ابن الحاجب، يعني بيننا بين ايه؟ هذا الكتاب حاجب من سوء الفهم، مش عارفين مش فاهمين. فاصبحت هذه الكتب كالالغاز اللي هي يا اخواني المختصر. إذا هذه يكون أشياء شابه علم الأصول بتطوره وطريقة الفقهاء عرفتم ما فيها، ودخل عليها أيضا هذا. جاءت بعد كده يقول طريقة أخرى جمعت بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين، الفقهاء والمتكلمين ماذا فعلت؟ بدأت تأتي بالحجاج التي لدى المتكلمين وبالأمثلة التي لدى الفقهاء، وكان هذا من الفريقين. يعني فريق المتكلمين بدأ يقوم بمثل هذه الكتب، وفريق الفقهاء بدأ يقوم بمثل هذه الكتب. واضح يا اخواني؟ لما تقادم العصر على هذا العلم بهذه الطريقة انتشر بين الناس ان علم الاصول علم معاصر وحق له. ليه؟ يعني لو فتحنا الكتاب اللي بين ايدينا الان اللي اقترحه الشيخ محمود مختصر التحرير، وهذا من اهل السنة الفتوحي، من اهل السنة، وعلاء الدين المرداوي اللي كتب التحرير من اهل السنة، تفتحوا اول بدايته بداية منطقية، تعال بقى شوف البداية المنطقية ماذا ستفعل فيها. وأول من أدخل المقدمات المنطقية كان الغزالي في المصطفى، فأول ما يقرأ الرجل يصطدم من مثل هذا، وبعدين بالكلام المختصر اللي يخرج لحد الإلغاز فإيه؟ يطلق العلم. أو يقرأ في هذا العلم ويعانيه، ثم يأتي بعد ذلك فيقال له قلب. أين أنت من علوم من العلوم العقلية؟ أين أنت والاستنباط؟ معناها إيه؟ بذل جهدا طويلا وبعدين حط له الجنب، بقيت شكلك جميل جدا أصولي مع وقف التنفيذ ورح يا أخواني. لكن الآن بدأ في هذا العصر ومنذ قرابة 150 سنة بدأ أهل العلم يحاولوا أن يرفعوا عن هذا العلم الجليل، لأن يا أخواني إحنا قلنا العلم الفقه كان إيه؟ قفل. رب العالمين فكوا بمن؟ فكوا بإيه يا أخواني؟ بالأصول. إحنا مش عايزين الفقه بالنسبة لنا قفل. بدأ أهل العلم يأخذوا مثل هذه الكتب وتصف شاذمات، فالمقدمات المنطقية إيه؟ ترفع. المقدمات التي في بدايات الأبواب زي التعريفات والحد والتعريف بالحد والتعريف بكذا بالعرض والتعريف ترفع أقرب طريق ويذهبوا إليه، وبدأوا يأتون بأمثلة حقيقية. ورحي يا إخواني، وبدأ هذا العلم ينتشر في الناس، بدأ هذا العلم ينتشر في الناس، وجزاه الله خيرا ألف في هذا العلم بعد ذلك عدد من المؤلف، سواء الجامعة أو الآخذة لمسألة من المسائل، يعني يأتي المسألة المسألة وإيه ويتكلم فيها. فمن كتب الجامعة مثلا أصول فقه الخلاف وأبو زهرة وأمير شعبان وعدد كبير جدا كثف في هذا العلم الخضري، ثم توالت المؤلفات فيه يا إخواني في علم الأصول. ومنهم من بدأ يأخذ مسألة مسألة، وهذه يا إخواني حتى في القدماء كانت موجودة، أنك تأخذ مسألة من المسائل وإيه وتتكلم فيها. يعني بعض القدماء تكلم في النسخ والمنسوخ، بعض القدماء تكلم في قاعدة النهي يقتضي الفساد زي العلائي، بعض القدماء تكلم في بعض المسائل الأصول زي الأوامر ورحلة. وفي المعاصرين يا إخواني من أخذ من كل باب من هذه الأبواب مسألة أو مسألتين وبدأ إيه يصنف فيه. واضح كده يا اخواني المقدمه المحضره دي واضحه ولا غير واضحه؟ واضحه. طب تحتاج يا اخواني قبل الانتقال لاي شيء، قبل الانتقال في سؤال في الحكم كله؟ اتفضل. شو لا قديمه ومعاصره، اللي جمع بين الطريقتين من الكتب القديمه التي جمعت بين الطريقتين كتاب علاء الدين بزدوي، كتاب البزدوي اصول البزدوي مع انه حنفي، جمع بين الطريقتين وشرح علاء الدين البخاري اللي هو كشف الاسرار، فجمع بين ايه؟ بين طريقه المتكلمين وطريقه الفقهاء. ماشي كده يا اخواني؟ واضح يا اخواني؟ نبدا مع الكتاب ولا انا مش عايز مقدمات طويله؟ بس اتفضل. واحد يعني ايه صنف؟ جمع اصنافا. جيت انا عندي عدد كبير جدا من المسائل، قلت هذه بصلح باب كذا وهذه باب كذا وهذه باب كذا وهذه باب كذا، فصنفتها على عدد من الابواب وعدد من المسائل، هذا يسمى ايه؟ تصنيف. قبل ذلك لما تكلمنا في الفقه كنا اهل العلم جاءوا لهذه الكتب او هذه المصنفات وقسموا كتاب، والكتاب وضعوا داخله ابواب، والابواب داخلها فصول، وداخل الفصول مسائل، يبقى ده اسمه ايه يا اخواني؟ تصنيف. صنف ما اتى به على الكتب، وبعدين صنف هذه الكتب على ابواب، وصنف هذه الابواب على فصول، وصنف هذه الفصول على مسائل، فسميت تصنيفا. واضح يا اخواني؟ الاثنين بمعنى واحد، لكن هذا رعى التاليف يعني الجمع، وهذا رعى التصنيف بمعنى ايه؟ التنظيم داخل المؤلفات. اللي هي قواعد فقهيه، قواعد فقهيه وقواعد اصوليه وفروق فقهيه. طيب انا اسال نفس السؤال لاخواني، ما الفرق بين القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه؟ اتفضل يا شيخ. سابقه للنص، ممتاز، يستنبط بها الحكم من النص، ممتاز. مثل ايه يا اخي؟ مين يعطينا مثال عليه يا اخواني؟ النهي يقتضي التحريم، احسنت. معناها ان هاخد قاعده النهي يقتضي التحريم واقول ايه؟ لا تقربوا الزنا، ده نهي، والنهي يفيد التحريم، اذا لا تقربوا الزنا ايه؟ محرم. هذه قاعده يا اخواني اصوليه. اتفضل يا اخي. ثانيا لاستنباط الحكم الفقهي، يبقى القاعده الاصوليه اذهب بها الى النص واحكمها فين؟ في نظري في الاستنباط، لا تتحكم في النص، لكن في نظري انا في الاستنباط، وبعدين خدت حكم فقهي تجمع ليه عدد من الاحكام الفقهيه، اضع لهم ايه؟ قاعده. لو وضعت لهم داخل باب واحد اسميه ايه؟ ضابط. داخل عدد من الابواب قاعده. ايضا الان ابتكروا شيء اخر يسمونه نظريه، النظريه الفقهيه. النظريه الفقهيه فنيه، مثلا يقول لك نظريه العقد ويذكروا تحتها عدد من الايه؟ من العقود، وهكذا. واضح يا اخواني؟ احسنت. هذه كتب يا اخواني الفت بهذا الاسم، الكتب الجامعه الجامعة بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية نسميها الأشباه والمظاهر. الكتب الجامعة بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية نسميها الأشباه والمظاهر. الأشباه هي القواعد والمظاهر هي الفروق. فالأشباه هتشمل القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، والمظاهر هتشمل الفروق الفقهية. تجمع المصطلح واحد نسميها الأشباه والمظاهر، تختلف نسميها إيه؟ إما القواعد الفقهية وإما الفروق الفقهية. القواعد زي قواعد ابن رجب وقواعد السعدي، والفروق زي الفروق للقرافي، مش كده؟ يبقى إذا هذه قواعد فقهية وهذه فروق فقهية قد تجتمع في كتاب واحد نسميه يا إخواني الأشباه والنظائر. كلمة الأشباه معناها القواعد والضوابط، وكلمة النظائر تعني الفروق. فالفقهاء حاضر يا إخواني، الرأي المذموم الذي ورد عن الصحابة وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد فيه مثلا قول عمر أصحاب الرأي أعيتهم السنن أن يحفظوها، مثل هذه النصوص إنما جاءت في من يتكلم في العلم بالرأي المحض، إنما جاءت في من يتكلم في العلم بالرأي المحض. لكن تعال، عمر بن الخطاب جلس مع الصحابة وسألوا في ميراث الجد، توفي عن جد وإخوة، ونفس المسألة سأطرحها عليكم، توفي عن أب وإخوة وأم، الأم تأخذ كام؟ سدس، صحيح؟ والأب كام؟ باقي التركة بالفرض والتعصيب، صحيح؟ طيب توفي عن جد وأم وإخوة، الجد يا إخواني يكون مقام الأب. عمر بن الخطاب جلس في الصحابة وسألهم، وكل واحد منهم مثله بشجرة لها أصل وخرج منها فروع، ومنهم من مثله بنهر، نهر يعني عين جريعة الأرض خرج منها فروع. كلام اللي بيمثلوا بدا أليس رأيا؟ بلى، هو الرأي المذموم الذي ذمه عمر. لا، عمر لم يذم الرأي ثم يقول به، لكن هم إنما نظروا نظر مجتهد معه الكتاب والسنة. إذن يا إخواني الكلام في الفقه لن نخلو من الرأي. قبل ذلك قلنا يا إخواني إن المجتهد يدور بين الأجر والأجرين. طيب والأجر ده أليس محض الرأي؟ طيب إذن هل الرأي المذموم هذا الرأي؟ لا، الرأي المذموم هو الرأي الذي يخرج عن مشكاة الكتاب والسنة. الرأي المذموم هو الرأي الذي يخرج عن مشكاة الكتاب والسنة، والفقه هو الرأي. لكن لما غلب على أهل الكوفة، لما غلب عليهم القول بالقواعد ثم بأهل الرأي وبخاصة عند أهل الحديث، كيف يكون هذا؟ يا إخواني أبو حنيفة أخذ عن إبراهيم النخعي وعن عبد الله بن مسعود وعن الأسود وعلقمة، فقه أبي حنيفة إنما يخرج من هذه المشكات، خلاص؟ وكان قد ظهر في عصر تبع التابعين، بدأ تظهر الإخوان الفرق والمذاهب وبدأ يتفشى الكذب، وفوق ذلك انتشر الكلام في الآثار. خذ الآن، احنا عندنا الآن موضة كانت موجودة في عام أبي حنيفة. إخواني الحافظ ابن رجب في أول العلل يقول الأصول الستة حوى السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعيب على أناس في عصره يخرجون عن هذه الأصول ويتتبعون معاجم الطبراني الثلاثة ومسند البزار والأجزاء الحديثية، قال وليس فيها إلا كثير وهم. يعني قد يأتي كتاب عنعنة في الكتب الستة، وقت في هذه الكتب بالتحديث وقد تأخرت، واضح كده؟ وبألفاظ زائدة، وبدأوا يتركون الفقه، خلاص؟ كان في عصر أبي حنيفة لكن كان عصر جمع سنة، لسه كانت المصنفات دونت ورسخت. ولذلك الإمام الشافعي يتكلم في الموطأ كلامنا الآن في صحيح البخاري، يقول ليس على الأرض كتاب أصح من موطأ مالك. طب لماذا؟ لأن البخاري مش موجود ولا مسلم ولا غيره. طيب بدأ في هذا العصر كثير من الناس يشغف بجمع العلم على الأقل تقليلا، فبدأت تنتشر الآثار على الألسنة، فمن الناس الضابط ومنهم غير الضابط، ومنهم الثقة ومنهم غير الثقة. لابد الآن من قواعد ضابطة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اجتهد الناس
فمن القواعد الضابطة القواعد التي وضعها الشافعي واللي احنا نقول أن يقني لم يكن موجودا قبل الشافعي، اللي هو اتصال الخبر بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. هذه قبل الشافعي لم تكن موجودة، لكن عند غير الشافعي حتى عند أحمد ومالك وأبو حنيفة رواية العدل، رواية العدل لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب وأين الباقي؟ ولذلك المجاهيل كانت بتقبل منه، والمراسيل كانت بتقبل، والبلاغات كانت بتقبل، والمنقطعات كانت بتقبل. أنا بيقول هناك سيارة، كان هناك سيارة، لكن كان في خلاف الآن، هنقبل المرسل مش هنقبل. طيب إذا عرفت العدالة وجهل هذا الرجل في بطنه، يعني العدالة الظاهرة، يعني أصبح مجهول الحال، عرفت العين وأصبح مجهول الحال، شوف النبي يصلي وبيصوم على في مجالس المحدثين، هيقبل ولا مش هيقبل؟ هيقبل عندهم. واضح يا إخواني؟ إذا لابد الآن من ميزان للقبول والرد. فالميزان الذي وضعه الحنفية للقبول والرد كانت موازين عند غيرهم تعد ردا للسنة، مثل ينظر للنص الذي لم يشتهر بين أيدي أهل العلم، وني كما أهل العلم من المحدثين يسمون الغرائب الحسان لأنها تستحسن وتستعذب، وكان الطر لهم هذه الحسان فيرفضوها ولا يأخذوها، فيقول لهم أنه حديث حسن، يقول من حسنه فررت. إذن غرائب، غرائب موجودة. طيب أنا الآن أريد أن أعرض سنة النبي وأقيم الأحكام الشرعية على ميزان دقيق لأني سأقع رب العالمين، ماذا أفعل؟ بدأ يضع ضوابط، فكل حديث هيجينا من طريق أحد رواه الواحد والاثنين والثلاثة، ما اشتهرش لأنهم عندهم ما يسمى بالمستطيل ولم يتواتر، أخذه فأعرضه على الأصول. إيه الأصول اللي عندكم؟ قالوا كتاب الله، ما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استفاد من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إجماع الأمة. هذه فيها رأي؟ لا. فيأخذون هذه السنن فيعرضونها على هذه الإسم، على هذا الضابط، فإذا رأوها خالفت بنظرهم ماذا يفعلون؟ يردوه. فيأتي أهل الحديث يقول هذا الحديث عندنا بسند صحيح لا نشك فيه، وعلماء الحديث في علمهم طيارته، زي ما علماء الفقه كان بيأخذوا بأقفية الناس لفقههم، فالمفترض إحنا نرد علم الحديث لمن؟ لأهله، هم الطيارته، هم ما ردوا. زي ما كان بيتهجم بعض أهل الحديث على النظر في الفقه دون آلة، هؤلاء كانوا بيتهجموا على فصحة طبيب دون آلة، فكانوا يردون مثل هذه السنة، مثل الأمثلة اللي احنا كنا بدعوى أنها مخالفة لإيه؟ للأصول. يأتي حديث يرويه صاحب من الصحابة، يقول الصاحب عدل، فإن خالف الصاحب فقه الحديث، يعني مثلا أبو هريرة يروي في حديث ولوغ الكلب سبعا، إن في حديث الولوغ ان ولوغ الكلب انه يغسل سبعا احداهن بالتراب او الثامنة بالتراب، يأتي أبي هريرة وكان يغسل ويعفر الإناء، كان يغسل ثلاثا ثم يعفر الإناء، يعني يغسل بعد كده بالإيه؟ بالتراب. طب لو انت راوي حديث السبعة، اذا فعلت ذلك فواحدة من اثنين، اما انك نسيت واما انك خالفت، هكذا يقولون. اذا ابو هريرة عدل فلا يخالف، لا يترك هذا الحديث الا لعلة عنده، او يكون النص فيه خطأ فيرد النص بمثل هذا. أم المؤمنين عائشة هي راوية حديث الولي، وقد ورد عنها أنها تولد لبنت أختها الزواج، هذا ورد. طيب ورد بسند صحيح ولا غير صحيح؟ وعندهم صحيح، خلاص كده يا إخواني. طيب وبعدين خالفت، إذا لواحدة من الاثنين، إما أنها تأولت وإما أن النقل الذي ورد عنها إيه؟ خطأ. إذا يأتي ويرد مثل هذا، لما رأى الناس مثل هذا سموهم أهل الرأي، قالوا يردون السنن بالإيه؟ بالآراء، وليست آراء، إنما هي رد بأصول. أنت بقى تقول الآن هذه الأصول صحيحة، هذه الأصول غير صحيحة، غير أن تقول هذه إيه؟ رأي. لأن الرأي يا إخواني مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. لكن أنا أقول أصاب أجرا أو أصاب أجرين، هذه فرق كبير جدا. ومن هنا يقول اطلق على الفقهاء اهل ايه؟ أهل الرأي. واضح كده يا أخواني؟ هذه التسمية علقت بالحنفية فسموا بإيه؟ بأهل الرأي. وهذه التسمية أصلا فأخذوها من أبي حنيفة. أبو حنيفة سئل عن الرأي قال وهل الفقه إلا الرأي الحسن؟ وصدق والله الفقه هو الرأي بإيه؟ الحسن. أبو حنيفة إخواني ومذهب الحنفية لهم منة على الأمة حافظوا بها حافظوا يا إخواني الأصول المنتشرة كثيرة من الفقه. والأمة ما عرفت فقهاء في عصرهم كالحنفية يعني إخواني المالكية. تعرف كيف تدوم المذهب المالكية؟ عبد الرحمن بن قاسم هو الذي أخذ عن مالك. جاء رجل اسمه العتبي لأبي حنيفة ليأخذ عنه فقال أرأيت إن كذا قال أرأيت إن كان كذا أرأيت إن كان كذا فاذهب إلى أهل الكوفة. ذهب إلى أهل الكوفة ثم مات مالك فعض أصابع الندم أن فاته علم مالك. فذهب عبد الرحمن بن قاسم وأخذ منه الموطأ. وبعدين جاء بمسائل أبي حنيفة ووضعها لعبد الرحمن بن قاسم يسأله المسألة فيجيب فيها بقول مالك فيكتبه. يبقى دون مذهب المالكية على ترتيب من يقول حنفي. الشافعي يتكلم عن محمد بن الحسن بكلام رائع مع أنه نظر محمد بن الحسن ويقول محمد بن الحسن له المنة عليه مع أن محمد بن الحسن عاد عن كثير من المذهب بمناظرة الشافعي له. لكن هذه من الإمام من الإمام محمد بن الحسن له رواية لموطأ مالك وهي من أروع الروايات لموطأ مالك. فكلهم تتلمذ على الآخر. فالشافعي إنما تمهد علمه بأنه أخذ من أهل الحديث ومن أهل الرأي تمهد له العلم تمهد له ما لم يتمهد غيره. أحمد بن حنبل كتب عن محمد بن حسن والقريب عيد واضح كده يا أخوان. إذا ما يقال بخاصة في عصرنا لأن الآن بعض الفضلاء من أهل العلم يتكلم في أبي حنيفة كلاما شديدا يتكلم في مذهب الحنفية كلاما شديدا ويأتي لمثل هذا الباب من مصنف ابن أبي شيبة ويضعه ويبرزه ويقول هذا المذهب أبعد. لا هذا الكلام لا ينبغي أن يقال لا ينبغي أن يقال. وإن كان هذا الحبيب الذي وهذا الفاضل الذي يتكلم بهذا الكلام حبيب إلى القلب فأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وهؤلاء الأئمة الأجلاء أحب إلى قلوبنا منه. طب لماذا؟ لأن الولاء والبراء إنما ينعقد على الإسلام والولاء والبراء والحب والبغض إنما ينعقد على إيه؟ على مقدار نفعك لهذا الدين نفعهم عالي أعلى منك بكثير صحيح؟ فإخواني مثل هذا الكلام لا نريده. وإن كنا سنتكلم في إيه؟ في التصويب والتخطيط هو التخطيط هذا لا إشكال فيه. طب لماذا؟ لأن ما إنما نتكلم في التصويب والتخطيط لا نتكلم في نيات واضح يا إخواني ونتكلم في أجر وأجرين. لما نتكلم في التصويب والتخطيط لما نتكلم في إخواني في الأجر والأجرين واضح؟ طيب في سؤال ثاني؟ تفضل. طيب احنا كنا لسه هنتكلم وانا لما بدأنا هنا يا اخواني قلنا احنا نريد المرحلة الوسطى في علم الأصول. الآن لن نبدأ في علم الأصول مع ايه؟ المرحلة ايه؟ المبتدئة. احنا مش هنبدأ بالمرحلة ايه؟ الابتدائية. عندنا احنا نقسم هذا العلم الى مراحل. فالمرحلة الابتدائية احنا درسنا فيها كتاب الأصول من علم الأصول لمن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهم من الكتب النافعة. وعادة لما بيجي نبدأ بنبدأ بكتاب الأصول من علم الأصول أو الورقات الجويني أو شرح نظم العمريطي على الورقات الجويني بنبدأ بمثل هذه الكتب. الآن تنبدأ في المرحلة الوسطى ما دون التخصص وفوق الابتداء ما دون التخصص وفوق الابتداء. المرحلة الثانية هذه لماذا نبدأ بها؟ لأن هي المرحلة التي تفتقر لكثير من الكتب يعني اللي هيتري في هذا العلم الكتب بالنسبة له كثير سواء كان أصول العلم الأصول والورقات للجويني وانت طالع أصول الفقه الخلاف أو محمد النور زهير أو محمد شعبان إسماعيل أو غيرها كثير جدا من الكتب ضنفت إيه؟ للمرحلة الابتدائية. إحنا عايزين المرحلة إيه إخواني؟ المتوسطة التي تعين طالب العلم على استنباط الأحكام الفقهية هذه التي سنبدأ بها. وكان المقترح أن احنا سنبدأ في كتاب شرح الكوكب المنير. أخونا الشيخ محمود اليوم اقترح علينا اقتراح آخر قال نمر على أصل هذا الكتاب اللي هو إيه؟ مختصر التحرير. مختصر التحرير لماذا؟ لأنه هو متن أصولي طبعا ليس هذا الحجم كما ترون كبير لا الكتاب مفروض فردة كبيرة جدا والحاشية تقريبا نصف الكتاب والخط كبير جدا هذا الكتاب لو حاولنا نحن نصنفه بايه على نصف من هذا، فقال نمر على هذا المتن مرورا سريعا بحيث يعلق في الذهن مره واحده، ثم ننتقل بعده الى شرح الكوكب المريخ. ماشي كده يا اخواني؟ نقف الى هذا الحد عشان الاذان، وانا كنت فاكر احنا ناخد درس النهارده. جزاكم الله خير، احسن الله اليكم.